من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية، وتقدم أن المصنف كان غرضه من ذكر هذا البحث هو دفع توهم التفرقة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية من ناحية الموضوع، على أساس أن الموضوع في القضية الخارجية هو الوجود الخارجي للموضوع، والموضوع للقضية الحقيقية هو الصورة الذهنية العنوان، بحجة استدل لذلك بأن الذي تترتب الآثار عليه هو الوجودات الخارجية. فلا بد أن تتعلق الأحكام الشرعية، وجوب الصلاة مثلا لا بد أن يتعلق بالصلاة الخارجية حتى تترتب الآثار عليها. هذا التوهم المصنف لم يرتضي ذلك، وقال أن الصحيح هو تعلق الأحكام سواء كانت تكوينية أو إنشائية، حقيقية أو خارجية، مطلقا الأحكام تتعلق بالصور الذهنية ولا يمكن أن تتعلق بالخارج، فلا يصلح هذا الشيء فارقا بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية. واستدل المصنف بدليل سابق، استدل المصنف بأن تعلق المحمول الذهني الذي يوجد في ذهن الحاكم بالأمر الخارجي هذا أمر مستحيل، استحالة أن يتعلق الذهني بالخارجي. ولما قلناه سابقا من أن الحمل نحو اتحاد بين المحمول وبين الموضوع، فإذا كان الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا مفهوما ذهنيا موجودا في ذهن الحاكم، استحالة تعلق هذا المحمول بالموضوع لاستحالة الانقلاب. الحمل هو نحو اتحاد، ما يمكن أن يتحد الموجود الخارجي بقيد وجود الخارجي مع الموجود الذهني بقيد وجود الذهني. الذهن والخارج ظرفان متغايران، هذا ظرف آخر. نعم قد تتحد الماهيات الموجودة في الخارج مع ما في الذهن، لكن إذا قيدت الماهية الموجودة في الذهن يستحيل أن تتحد مع الماهية الأخرى الموجودة في ظرف آخر. ظرفان متغايران منحازان مستقلان، لا يمكن أن يتعلق ما في الظرف الأول ويتحد مع ما في الظرف الثاني. أصل الاتحاد مجرد وجود اتحاد ولو بأي نحو من أنحاء الاتحاد بين المظروفين، هذا يعني وحدة الظرف، إذ لا يمكن أن يتحد الموجود في المسجد مع الموجود خارج المسجد. مجرد أن يحصل الاتحاد هذا يعني اتحاد الظرف، اتحاد الظرف إما الذهن وإما الخارج. لذلك قالوا واتفقوا على استحالة أن يتعلق الأمر الذهني بالخارجي، وإلا لزم انقلاب الخارج إلى الذهن أو الذهن إلى خارج. هذا استدلال المصنف على مدعاه. يرد هنا إشكال على نفس هذا الكلام المتقدم، وهو أن الحاكم حينما يحكم بمحمول كما في مثالنا النار حارة، النار في الموقد، النار حارة، هذا الحرارة المحمول، هذا المحمول هو وصف من أوصاف النار الخارجية، هو خاصة من خواص النار الخارجية. الإحراق هو من خواص النار خارجا، النار في الخارج تتصف بالإحراق، النار الخارجية يقول هي المتصفة بالإحراق، أما النار الذهنية الموجودة في ظرف الذهن لا تتصف بالإحراق، الذي يحرق حقيقة هو النار خارجا. فإذا التفتنا إلى أن النار الخارجية هي غير النار الذهنية. واضح هناك مباينة بين النار في الخارج والنار في الذهن، هذان أمران متغيران. الذي يتصف، الذي يستحق أن يوصف بالإحراق هو خصوص النار الخارجية، أما النار الذهنية لا تستحق أن توصف بالإحراق. فحينما يحمل الإحراق على النار الذهنية بحسب دعوى المصنف اللي قال أن الموضوعات دائما هي عناوين ذهنية، حينما يحمل الإحراق على النار الذهنية هذا بالحقيقة من حمل ومن وصف المباين بوصف المباين. هذا الوصف الحرارة اللي يستحقه هو النار الخارجية، فبناء على كلام المصنف احنا راح نحمل الحرارة على النار الذهنية. فإذا كانت النار الذهنية مباينة للنار الخارجية هذا معناه أن نحمل ما يكون مستحقا للمباين أن نحمله على المباين الآخر، وذلك لا يجوز. يعني الناطقية اللي يستحقها منه الإنسان، الإنسان هو الذي يستحق أن يقال عنا ناطق، يقال الإنسان ناطق، وليس من الصحيح أن يعطى هذا الوصف الناطقية للمباين للحجر فيقال الحجر ناطق. هذا واضح البطلان وواضح الفساد. فإذا التفتنا إلى المباينة بين النار خارجين والنار ذهنين وأن هذان أمران متغايران متباينان، بعد لا يصح وصف النار ذهنين بكل أوصاف النار الخارجية. هذا إشكال يتوجه على المصنف، ينبغي أن يجيب المصنف عنه. وهذا الإشكال واضح مو مختص فقط في القضايا التكوينية، مو فقط في مثل النار حارة النار محرقة، لا، حتى في مثل الصلاة واجبة، حتى في التشريعيات مو فقط في التكوينيات. في التشريعيات حينما يقال الصلاة واجبة، هذا الوجوب، شنو معنى الوجوب؟ الوجوب يعني الطلب بشدة بحيث لا يرخص المولى في الترك، هذا معنى الوجوب. هذا الوجوب الشارع المقدس حينما يطلب شيئا على نحو العدم جواز الترخيص وعدم جواز الترك، هو بالحقيقة الشارع يطلب شنو؟ يطلب الصلاة الذهنية، لو يطلب الصلاة الخارجية واضح يطلب الصلاة الخارجية، لأن قلنا أن الذي تترتب الآثار عليه هو الصلاة الخارجية. فالوجوب والطلب الشديد ينبغي أن يكون وصفا للصلاة خارجين، ولا ينبغي أن يكون وصفا للصلاة ذهنين. بناء على كلام المصنف لا، راح يصير الوجوب كالإحراق والحرارة بالنسبة إلى النار، الوجوب أيضا راح يكون وصف من أوصاف الصلاة ذهنين. احنا صحيح ما وافقنا الخصم وما وافقنا المتوهم في ان الموضوعات هو الصلاة الخارجية، مو احنا ابتدأنا الكلام بذكر توهم. هذا المتوهم الشان يقول، شان يقول ان موضوع القضية هو منه؟ هو الصلاة الخارجية. شنو دليله؟ شنو الحجة على ذلك؟ قلنا بحجة ان الذي تترتب الآثار عليه هو منه؟ هو الصلاة خارجة. فقال الصلاة واجبة، المراد من الصلاة الصلاة الخارجية، لأن الذي تترتب الآثار عليه هو الصلاة الخارجية. صحيح احنا ما وافقنا هذا المستدل وهذا المتوهم في دليله، ولا وافقناه في نتيجته، وجبنا دليل على خلاف مدعاه، لكن مع ذلك بعض كلامه صحيح، بعض كلام هذا المتوهم صحيح. شنو؟ أن الآثار تترتب على الصلاة الخارجية. هذا الكلام صحيح، احنا هم نؤمن به، احنا هم نؤمن بذلك. صحيح من وافق المتوهم في تمام كلامه وفي نتيجة كلامه وأن الموضوع هو الصلاة الخارجية، لكن هذا الشق من كلامه بالخصوص كلام صحيح، أن الذي تترتب الآثار عليه هو الصلاة خارجة. فنرجع إلى محل كلام، نقول الذي تترتب الآثار عليه هو الصلاة خارجين، فالوجوب ينبغي أن يتوجه إلى الصلاة خارجا، أن يكون وصفا من أوصاف الصلاة الخارجية لا الصلاة الذهنية. لكن مع ذلك المصنف قال أن الوجوب يتوجه إلى الصلاة الذهنية. أقول هذا من وصف المباين بوصف المباين، بوصف مباين آخر، سواء كان بالتكوينيات أو كان بالتشريعيات. قبل أن نجاوب عن الإشكال، خلينا نرجع على هذا الكلام المتوهم. المتوهم قال أن الموضوع في القضايا هو الوجودات الخارجية، الموضوعات بوجودها الخارجي. شنو كان دليله؟ كان دليله أن الذي تترتب الآثار عليه الوجودات الخارجية. كلام تام، ما وافقنا في نتيجته. هذا شيء سموه حتى بالاصطلاح، احنا شنو اللي سوينا؟ احنا ما اجينا تعرضنا الى دليله، ذكرنا افتاد دليله؟ لا ما ذكرنا. ما اجينا تعرضنا لدليل الخاصم وابطلناه، اجينا ذكرنا دليل اخر ينتج عكس نتيجة المستدل الأول. شوية ندقق. المستدل بالدليل الأول قال الآثار تترتب على الموضوعات الخارجية، فإذا النتيجة، النتيجة شنو؟ أن الموضوعات هي الوجودات الخارجية، موضوع القضايا هو الموضوع بوجوده الخارجي، عند دليل وعند نتيجة. إحنا شنو اللي سوينا؟ ما تعرضنا إلى دليله، جبنا دليل آخر، جئنا بدليل آخر غير نفس دليله ينتج عكس نتيجة المستدل. قلنا لا، قلنا يستحيل أن يتعلق المحمول الذهني بالموضوع الخارجي للزوم الانقلاب. إذن النتيجة شنو؟ الموضوعات هي منو؟ العناوين الذهنية. هذا شنو نسميه بحسب الاصطلاح؟ اصطلاح آداب المناظرة اللي نعم نوع. مو على الاستحياء يا اخ حسين، شنو؟ مغالطه؟ لا، هذا يسموه بآداب المناظره يسموه معارضه. معارضه يعني انت المستدل ما تتعرض الى دليل الخصم، تذكر دليل اخر نتيجته عكس نتيجه الدليل الاول، عكس دليل الخصم. هذا نسميه معارضة، يعني نجي بدليل ثاني أصلا ما نتعرض إلى دليل الخصم وإبطاله. ولذلك إحنا قلنا تمام كلام المستدل، تمام كلام الخصم. الخصم أكو بعض كلامه صحيح، وهو هاي المسألة، مسألة أن الذي تترتب الآثار عليه هو خصوص الوجودات الخارجية. إذا اتضح هذا الإشكال، جواب المصنف يجاوب عن هذا الإشكال، يقول الموضوع في القضايا مطلقا، الموضوع في مطلق القضايا كالنار. خلي احنا ناخذ نموذج على الموضوعات، هاي النار، النار حارة، الموضوع هو النار. هذا النار الموضوع الذي أخذ موضوعا في القضية يمكن النظر إليه بنظرتين، بإحدى نظرتين. تارة ينظر للموضوع بنظرة فاحصة، بنظرة دقيقة، بنظرة تصديقية، نعوف العبارة. مرة ننظر للموضوع، للنار، ننظر للموضوع بنظرة فاحصة، بنظرة دقيقة، بنظرة تصديقية. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا ننظر بنظرة فاحصة للموضوع، هذا الموضوع يكون موجودا من موجودات الذهن، ويكون صورة ذهنية مباينة للخارج تماما. فلا يمكن ولا يصح حينئذ أن نحمل الآثار الخارجية على الموضوع. مرة ننظر للنار بنظرة فاحصة، بنظرة دقيقة، هاي اللي مأخوذة كموضوع في القضية. ننظر للنار التي أخذت موضوعا بنظرة دقيقة، بنظرة فاحصة، نتفحص عن هذه النار لنرى أن النار موجود من موجودات الذهن، صورة ذهنية. لا يحق للحاكم أن يحمل الآثار الخارجية عليها. هاي النظرة الأولى، والمستشكل نظر إلى هاي النظرة. المستشكل قال أنتوا على أي أساس تحملون الحرارة التي هي من آثار النار الخارجية على الصورة الذهنية؟ احنا ملتزمنا أن الموضوعات هي صور ذهنية. هو أشكل، قال أنتوا على أي أساس حملتوا الحرارة اللي الحرارة لازم أو قل خاصية من خواص النار الخارجية. على أي أساس تحمل هاي الحرارة على الموجود الذهني، على الصورة الذهنية؟ هاي الصورة لا تستحق أن يقال عنها حارة. المستشكل لاحظ شنو؟ لاحظ هاي النظرة، لاحظ هاي النظرة الدقيقة الفاحصة التصديقية. في حين الأمر لا ينحصر بذلك، الأمر لا ينحصر بأن ننظر إلى النار من تلك الزاوية، هناك نظرة أخرى يمكن أن ننظر إلى النار بنظرة أخرى من زاوية أخرى، وهي أن ينظر إلى النار بنظرة سطحية، بنظرة ساذجة غير تفحصية وغير تدقيقية، نظرة تصورية. قل ننظر للنار بنظرة ساذجة سطحية، حينئذ تكون النار الموجودة في الذهن حاكية عن الخارج، متحدة مع الخارج، فانية في الخارج، فيصح حينئذ أن تحمل آثار النار الخارجية على النار التي هي في حقيقتها صورة ذهنية. وهاي النظرة الثانية هي المصححة للحمل. أنت المستشكل شنو تريد من عندنا؟ تقول كيف صح أن تحمل الحرارة على الصورة مع أن الحرارة خاصية من خاصيات النار الخارجية؟ كيف صح؟ نجاوب نقول صح بالنظرة الساذجة، بالنظرة التصورية، غير النظرة الفاحصة الدقية. مثال شوفوا مثاله. هاي القضايا عادة العقلية كون تقرب بأمثلة عرفية. شوفوا مثلا حينما ننظر إلى المرآة، ننظر للمرآة بإحدى نظرتين. النظرة الأولى شنو قلنا؟ قلنا نظرة تفحصية تدقيقية. مرة ننظر للمرآة بنظرة فاحصة، بنظرة تصديقية. الغرض من النظر هذا هو مثلا مسح ما على المرآة من الغبار. ما ننظر للمرآة بنظرة ساذجة تصورية لغرض شنو؟ لغرض رؤية الوجه. مرة احنا نغفل عن المرآة بالمرة، كل همي أرد أشوف صباحة وجهي، أرد أنظر إلى وجهي، أقطع النظر عن المرآة وإطار المرآة وصفاء وعدم صفاء المرآة. أصلاً أنا كل غرضي أن أنظر علما، أنظر إلى الوجه، أقطع النظر عن المرآة. هاي نظرة شنو؟ نظرة سطحية، نظرة ساذجة، نظرة تصورية غير تفحصي. مرة لا أتفحص بالمرآة، أريد أشوف المرآة صافية أو ليست بصافية حتى أمسح ما على المرآة من غبار. نظرتين إذن أكل المرآة، مرة أنظر للمرآة حتى أصفي المرآة، ومرة أشوف المرآة أنظر إلى المرآة حتى أرى وجهي من خلال المرآة. واضح النظرة الثانية أنا ما عندي علاقة ويا المرآة، أريد وظيفة المرآة، فأني غافل تماما عن المرآة. النار أيضا كذلك، النار الموجودة في الذهن. مرة نجي نحسب، لاحظوا كما في المرآة، خلينا نرجع للمرآة. مرة أقول شيخنا بلا زحمة احسب موجودات المسجد، تقول المسجد موجود بساعة، موجود مراوح، موجود شنو؟ مرآة. هذا نظرتك للمرآة حينما تعد موجودات المسجد نظرة شنو؟ نظرة تفحصية، نظرة تصديقية. أنت ما قاطع النظر عن المرآة كما لو نظرت إلى وجهك. مرة واحد لا سمح الله يخدش وجهه فيسرع، لاحظوا النظرة الساذجة غير التصديقية، يسرع للمرآة حتى يشوف وجهه، أصلا هو قاطع النظر عن المرآة، ما يريد يلاحظ خصوصيات المرآة وإطار المرآة وصفاء وعدم صفاء المرآة، غرض أن ينظر إلى وجهه. طبعا هو حينما ينظر إلى وجهه ينظر إلى المرآة، لكن غافل عن المرآة، كل همه أن يرى وجهه وأن يرى الجرح الذي على وجهه. فمرة يغسل عن المرآة، مرة لا، ينظر للمرآة بنظرة فاحصة. النار أيضا كذلك، هاي النار الموجودة في الذهن، مرة ينظر إلها بنظرة فاحصة تدقيقية تصديقية، حينئذ هاي لا تتحد مع ما في الخارج. هذا اللي في الخارج موجود في ظرفة، واللي موجود في الذهن موجود في ظرف آخر، أصلا ماكو اتحاد بين الموجودين. فحينئذ إذا نظرت إلى النار بالنظرة الفاحصة بعد ما يمكن تقول النار حارة، لا يجي واحد يشكل عليك يقول لا هاي النار اللي موجودة ليست بحارة، هاي موجود من موجودات الذهن، هذا مفهوم من المفاهيم ليس بحار ولذلك لا يحترق الذهن. أما إذا نظرت إلى النار بنظرة ساذجة سطحية، غرضك من النظر في إلى النار هو الحكاية عن النار الخارجية والكشف عن النار الخارجية، وإنما جئت بالمفهوم، إنما جئت بالصورة الذهنية كواسطة في نقل المحمول الإحراق إلى الموجود الخارجي. حينئذ الحمل يصح أن تحمل، لأن أنت حقيقة حملك على اليمن على النار الخارجية، لكن أنت ملتفت إلى استحالة الانقلاب فتوسط هذا الموجود الذهني الصورة الذهنية للنار كواسطة حتى تحمل على النار الخارجية. حينئذ الحمل يكون حملا صحيحا ولا يكون حملا للمباين على المباين. بعد هاي النار لا تكون مباينة للخارج، هي حاكية وفانية في الخارج. المرآة أيضا كذلك، المرآة مرة ننظر حتى نحسب موجودات الغرفة موجودات المسجد، نقول عندنا موجود اسمه المرآة، هاي المرآة بتلك النظرة ليست فانية في الوجه أو الوجه فاني في المرآة، لا احنا قاعد ننظر إلى المرآة بشكل مستقل. ومرة ننظر للمرآة على نحو يكون المرآة فانية فيما تري، حاكية عن الوجه، والنظر كل النظر إلى الوجه، فيمكن أن يقال هذا جميل، هذا جميل منه مو المرآة، لأن احنا ما ناظرين إلى المرآة، فنحمل الجمال على الوجه الذي توسط في المرآة. بعبارة أخرى النظر تارة يكون، هاي العبارة الأخرى ما نحتاجها بس حتى أبين الصلاحات المصنف، اتضح المفروض المطلب لكن حتى نحاكي عبارة المصنف، نقول النار تارة ينظر إليها بنظرة أولية تصورية لا تصديقية وليست بثاقبة، نظرة بالحمل الأولي تعبير المصنف، نظرة بالحمل الأولي. يعني شنو بالحمل الأولي؟ يعني أن توضع النار موضوعا، لاحظوا هذا حتى ما تختلط علينا الاصطلاحات، أن تجعل النار موضوعا ويحمل على النار، يحمل على الموضوع ما يكون معبرا عن الأوصاف الخارجية، هذا يسميه المصنف يصطلح عليه بالحمل الأولي. يعني شنو؟ يعني يجعل النار موضوعا ويحمل على النار ما يعبر عن الوجود الخارجي بالحمل الأولي، هذا يسميه حمل أولي. مثل إيش؟ مثل أن تقول النار جوهر حار بطبعه، هذا جوهر، من الجوهر؟ صورة ذهنية؟ لا مو صورة ذهنية، الخارج هو جوهر، الخارج هو الحار بطبعه، هذا يسميه المصنف يسميه الحمل الأولي. الحمل الأولي أن يحمل على الموضوع ما يكون معبرا عن الخصوصيات الخارجية، هذا حمل أولي، هذا حينئذ يصح الحمل ولا يرد الإشكال فيه. ونظرة أخرى ينظر للنار بنظرة أخرى، نظرة تصديقية، نظرة ثاقبة، نظرة فاحصة لنفس النار، نتفحص عن هاي النار الموجودة في الذهن، فحينئذ لا يصح أن يحمل ما يعبر عن الموجود الخارجي عن تلك النار، هاي النار بعد ليست بحارة كما تقول مثلا، هذا اللي هو يعبر عنه بالحمل الشائع، أن يحمل على الموضوع ما لا يكون معبرا عن الخارج، ما يكون من خصوصيات الصورة، تقول مثلا النار صورة ذهنية تحمل عليه ما يكون من خواص الصورة لا من خواص الخارج، لا من خواص الخارج كالجوهر الحار بطبعه، هذا يسمي المصنف بالحمل الشائع. إذن خلاصة الكلام أن للموضوعات نظرتين، نظرة تكون فانية في الخارج، نظرة سطحية تصورية أولية تكون حاكية عن الخارج فيصح الحمل، ويكون من حق الحاكم أن يحمل على الصورة الذهنية ما يكون من خصوصيات الخارج، ونظرة أخرى نظرة فاحصة تصديقية بالحمل الشايع، حينئذ لا يصح للحاكم، تكون مباينة. وهذا نظر المستشكل، المستشكل أول ما ابتدأ إشكاله قال هذا مباين، احنا نقول له صحيح، حينئذ تكون مباينة ولا يصح الحمل، لكن الأمر لا ينحصر بتلك النظرة، لنا نظرة أخرى يمكن أن تصحح الحمل. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. خلي شوي نرجع باللقاية حتى يصير ترابط. قال وينبغي أن يعلم أن الحاكم إنما يصب حكمه على الحقيقة في الحقيقة على الصورة الذهنية، لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لا على الموضوع الخارجي، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا هذا لا على الموضوع الحقيقي. ليش عبر عن الخارجي بالحقيقي؟ ليش عبر عن الخارجي بالحقيقي؟ ليش؟ أحسنتم، هو هذا اللي قلنا، هذا الشق الصحيح من كلام المتوهم. المتوهم يقول اللي يترتب عليه الآثار الموضوع حقيقة هو الخارج، هو اللي يترتب عليه الآثار، نقول له صحيح، هذا تماما صحيح، بس احنا ما نقدر نحمل المحمول الذهني على الخارج مباشرة على الموضوع الخارجي، لا، نحمله على الصورة الحاكية عن الخارج اللي تكون واسطة بين المحمول وبين الموضوع الحقيقي. قال لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق الحكم إلا بما هو حاضر في الذهن. ومن الحاضر بالذهن؟ قال وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. إجا الإشكال، إجا المصنف يقول صحيح، أنت تقول مباينة وحمل المباين صحيح، هذا يقول وهي منه صورة ذهنية، وإن كانت مباينة للموضوع الحقيقي الخارجي، الآن قال خارجي صحيح، هاي الصورة مباينة للموضوع الخارجي، لكن مباينة بأي نظر؟ بالنظر الدقي الفاحص مباين، أما راح يذكر، هو راح يذكر راح يبين، أما بالنظرة الساذجة لا، مو مباينة، هي متحدة فيصح الحمل. قال وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عينة بنظر آخر. توضيح ذلك، أنت قول المصنف ما قايل، قول توضيح ذلك، فأنت راح يوضح هاي شنو نظر دون نظر. يقول فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، هاي شو وقت تشوف نار أنت من تتصور النار؟ شو وقت؟ بالنظرة الساذجة، بالنظرة التصورية كما راح يذكر. يقول فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا حقيقة، ولكنك بالتصور الثاني، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار. مرة أنت من تتصور ترى نارا حقيقة، ومرة لا ترى صورة نار، شنو الفرق بين النظرتين؟ الأولى ساذجة تصورية، الثانية تصديقية، الأولى بالحمل الأولي، الثانية بالحمل الشايع. قال ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار، يعني لا نار حقيقة، لا النار نفسها. هو يقول ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري، اي تشوف نار حقيقة بذهنك، شوكت تصورا بالحمل الاولي بنظرة ساذجة سطحية، ولما كان، هاي لما كان راح يشرح في رفع الاشكال، الاشكال شو يقول؟ يقول مباين ولا يصح حمل، نقول له لا لا، ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الاولي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي. بعد لا تقول هذا من وصف المباين بوصف المباين الآخر، لا، من وصف الشيء بوصف نفسه بوصف عينه. قال ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق، اللي الإحراق خصوصية من خصوصيات النار خارجا بالنسبة إلى النار، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج. شنو المصحح للحكم عليه من الحكم؟ الحكم على الخارج. يكفي أن تحضر صورة الخارج لكن تنظر للصورة بنظرة سطحية أولية. قال إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري، تكون عين الخارج وربط الحكم بها حتى يصح الحمل. شو نسوي حتى نحمل؟ لاحظوا، حتى نحمل النار، عفوا، حتى نحمل الحرارة، اللي الحرارة من خصوصيات النار الخارجية، حتى نحمل الحرارة التي هي من خصوصيات النار الموجودة خارجا، نحملها على شنو؟ على الصورة الذهنية. شنو المطلوب من عندنا؟ المطلوب من عندنا أمرين: أولا أن ننظر للصورة الذهنية بنظرة تصورية بالحمل الأولي سطحية ساذجة، هذا أولا. ثانيا أن نوجد الربط حتى يصير حمل، مو فقط نتصور الموضوع، نتصور الموضوع ونوجد الرابط بين الحكم وبين الموضوع، حينئذ يصح الحمل. نتصور الموضوع بنظرة سطحية كاشفة عن الخارج، معبرة وحاكية عن الخارج، ونوجد الرابط بين الموضوع والمحمول. قال وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج. يكفي من فاعل يكفي؟ أولا إحضار، هذا الفاعل يكفي، يكفي إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج، مو فقط الإحضار، مو فقط تحضر الموضوع وتجعل المحمول هيك على جانب مستقل، لكن تربط وربط، هذا الربط معطوف على إحضار. فهذا ثانيا، أولا نحضر، ثانيا نربط حتى يصح الحمل. وربط الحكم يعني المحمول بها بما بالصورة الذهنية المنظور إليها بنظرة تصورية، وإن كانت إيه صحيحة إن وصلية، وإن كان نقبل، إحنا نقبل إيه نقبل بنظرة فاحصة تصديقية بالحمل الشايع، صحيح الصورة، نآمن نؤمن أن الصورة مباينة للخارج، لكن بنظرة أخرى غير النظرة الأولى. قال وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية يعني بالحمل الشايع مغايرة للخارج، صحيح الصورة مغايرة لكن مغايرة بنظرة أخرى، وإحنا حتى نصحح الحمل يكفينا أن ننظر بنظرة أولى بنظرة تصورية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. ثم المصنف يتعرض إلى تنسيق البحوث المقبلة. إحنا حينما دخلنا ابتداء بالكتاب قلنا المصنف راح يجي من ينسق بحوثه، شلون ينسق بحوثه، وإن كان من المناسب المصنف يقدم هذا قبل التمهيد، إحنا راح نحاول نربط بين التمهيد وبين هذا التنسيق. أولا لابد لكل مصنف من فهرس، لابد لكل كتاب، لكل مصنف من فهرس، يجي يطلع القارئ، يطلع الدارس على الفهرس ليرى أن هذا الكتاب يشتمل على أي الموضوعات. ولذلك حينما أي شخص بينا حينما يريد يقتني كتاب، يريد يشتري كتاب بالمكتبة، يطلع على العنوان ثم يروح مباشرة إلى الفهرس يشوف شنو موضوعات هذا الكتاب. فلا بد لكل مصنف من فهرس يبين حقيقة ما سيذكر في هذا المصنف من مسائل ومن أبحاث، وحينئذ لا بد لكل مصنف لكل كاتب أن يتعب نفسه في تنسيق الأبحاث لكي تطرح الأبحاث بصورة منسجمة ومنسقة، ومن غير المعقول ومن غير الصحيح أن 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 تدون مثلا المسائل بشكل مبعثر من دون تنسيق ومن دون ترابط. لذلك نشوف الأصوليين وغير الأصوليين يتعبون أنفسهم الشريفة في تنسيق البحوث وفي هيكلة البحوث، لكن الذي ينبغي أن يلتفت إليه في تنسيق المصنف وفي ترتيب للبحوث أن المصنف يرى أن لا بد للتنسيق وللعرض أن يكون متلائما مع الغرض من العلم. هاي نقطة مهمة المصنف يلفت النظر إليها، ما يذكرها لكن عملا يذكرها. شلون نقول صحيح؟ أولا إحنا نحتاج إلى تنسيق، لكن حتى نحترز عن شنو؟ عن البعثرة. نحتاج إلى تنسيق حتى نحترز عن طرح المسائل مباشرة من دون رابط بين المسائل، لكن أيضا لابد أن يكون التنسيق متلائما مع الغرض من العلم. شنو الغرض من العلم؟ إحنا لابد أن نلاحظ في ترتيبنا للمسائل وفي تنسيقنا للمسائل لابد أن نلاحظ الغرض من العلم كما راح يتضح من خلال تنسيق المصنف. على أي حال أتعب الأصوليون أنفسهم الشريفة في بيان التنسيق، وذكروا أكثر من فهرس وأكثر من تصوير لتنسيق البحوث. التصوير المعروف اللي تقدم علينا في أصول المظفر اللي قسم علم الأصول إلى أبحاث أربعة. البحث الأول كان يتعرض إلى مباحث الألفاظ اللي يتعرض بها إلى دلالات الألفاظ بشكل عام بقطع النظر عن المواد، دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، دلالة صيغة افعل على الوجوب وغير ذلك. هذا اللي سماه مباحث الألفاظ. ثم انتقل إلى المبحث الثاني، الجزء الثاني في الملازمات العقلية، البحث عن ملازمات الأحكام إما بين حكم وحكم وإما بين حكم وبين حكم عقلي، اللي قسم إلى المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. وثم انتقل إلى الجزء الثالث في مباحث الحجج اللي تعرض به إلى الحجية والدليلية وإثبات الحجية والدليلية لبعض الأدلة ونفيها وسلبها عن بعض آخر، كما سلبها عن القياس وأثبتها لخبر الواحد، فقال خبر الواحد حجة، القياس ليس بحجة. هذا الجزء الثالث. ثم انتقل إلى الجزء الرابع في الأصول العملية، بعد أن فرغ من الأمارات انتقل إلى الأصول العملية. المصنف يقول لابد من طرح تنسيق جديد يتناسب هذا الطرح الجديد مع الغرض من علم الأصول. علم الأصول الغرض منه معروف ومحدود وقد تقدم، احنا لابد ان من ان نطرح تنسيقا اخر يتناسب مع الغرض من علم الاصول. هذا ما سياتي عنه الكلام غدا ان شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.